يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قبلة القلوب، سلام على طبيب العيوب، سلام على مجمع أسرار غيب الغيوب، سلام على إمامنا وعز ملادنا الحجة بن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم جميعا. حديث النصف من شعبان، وسنة 1447 للهجرة، والعنوان هو العنوان نفسه المتقدم في الأجزاء السابقة. إمام زماننا صلوات الله عليه مشرق، والشيعة سود الله تعالى وجوههم مغربون، وهذا هو الجزء الخامس. في الحلقة الماضية عرضت ما عرضت من بودكاست مؤسسة رواد، وتحدثت عن كاظم اليزدي، لأن أحمد سلمان وفرحان الساعدي في البودكاست طول وعرض في الحديث عن كاظم اليزدي، وعرضت ما عرضت من الوثائق والمعطيات، لكنني ذكرت أمرا ما أكملته، لأن الحديث يتفرع في بعض الأحيان فأقع في غفلة عن جانب منه. حينما حدثتكم عن فتنة الكاظمين، إنهما كاظم اليزدي صاحب العروة وكاظم الخراساني صاحب الكفاية، صنعا فتنة هائجة في الأوساط الشيعية، وكانت الشيعة في النجف على سبيل المثال تنقسم إلى مجموعتين، إلى مجموعة المستبدة وهم جماعة كاظم اليزدي، والمشروطة وهم جماعة كاظم الخراساني، ولطالما يحدث العراك بين هؤلاء وهؤلاء، إلى الدرجة أن الأطفال الصغار في شوارع النجف وأزقتها كانوا ينقسمون أيضا إلى مجموعتين، إلى مجموعة المستبدة والمشروطة. هكذا كان يلعب الأطفال في الشوارع والأزقة، ثم يبدأون بالعراك فيما بينهم، لأنهم يرون هذا شائعا وواضحا في المجتمع النجفي. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورتا الكاظمين، صاحب العمامة السوداء هو كاظم اليزدي، وصاحب العمامة البيضاء هو كاظم الخراساني، إنهما سادة الفتنة ومؤسسو الفتنة بين الشيعة في زمانهما. الروايات حدثتنا عن الفقهاء في آخر الزمان من أن الفتنة تخرج منهم وإليهم تعود، وهذا هو واقع مراجع الشيعة على طول الخط إلى يومنا هذا. وما دامت المرجعية الشيعية تعمل بمنهج الاجتهاد، وما دامت تضع المذهب الطوسي مذهبا لأهل البيت، فإن الشيعة في ضلال وانحدار يوما بعد يوم. هذا هو سبب أن الشيعة في حالة فشل مستمر، لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة، ومن هنا فإنهم مخذولون ومسلوبو التوفيق. وهذه الحكاية مستمرة منذ سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف ورفع راية مذهب ضلاله، أعني المذهب الطوسي الذي عليه الشيعة الآن. ثم انتقلت في الحلقة الماضية إلى الفيديو الذي أعطيته الرقم الخامس، والذي تحدث فيه أحمد سلمان وفرحان الساعدي عن أن المرجعية عبر التاريخ، إذا أردنا أن نبحث عن زلة لها فإننا لا نجد زلة للمرجعية الشيعية، ولذا فإن فرحان الساعدي يقول: أعطني أين الزلة عبر التاريخ. وأنا أيضا سألت: أعطني مكانا لم تخري فيه المرجعية الشيعية الطوسية، وضربت أمثلة، والأمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في مئات ومئات من الساعات بالشواهد والوثائق والحقائق والدقائق. عندي الكثير من البرامج والحلقات المفصلة في هذا الموضوع، ولا أريد أن أتشعب كثيرا، إلا أنني سأكمل حديثي من حيث لم أتمكن أن أكمله، لأجل أن يترابط الحديث. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي أعطيته الرقم الخامس من بودكاست رواد.
أنت تدري شنو؟ ما يدري. فهي يفتي للمرجع. تدري حتى كلمة أنا لو المرجعية كذا، أنا أعتبرها منتهى سوء الأدب.
صحيح.
أنت صرت المرجع لو المرجعية كذا. ثم
البعض يطيح مقاييس خاصة للمرجعية.
أي طبعا طبعا. وعبر التاريخ أعطني أين الزلة التي وقع فيها المرجعية. طبعا سيقول أن تقول معصومين. أنت أعطيني زلة.
زلة لا يوجد. عمليا لا يوجد.
بهذه الطريقة يضحك عليكم ويصنع الغباء في واقعكم الشيعي. هذا الأمر لا يقتصر على حديث هذين الرجلين، هذه قضية تستمر منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. ضحك على الذقون وصناعة للغباء وطمس للعقل الشيعي وترويض للشيعة أن يصبحوا حميرا ديخيين كي يركب على ظهورهم المراجع وأبناء المراجع وأحفاد المراجع وأصهار المراجع وجلاوزة المراجع ووكلاء المراجع وهكذا. وهذا هو الواقع الشيعي الذي عاشه أجدادنا وآباؤنا ولا زلنا نعيشه، وسيبقى مستمرا إلى زمن الظهور الشريف، لأن الأحاديث تخبرنا من أن المراجع أولاد الحرام في النجف وكربلاء سيخرجون براياتهم البترية لقتال إمام زماننا، وسيذبحهم جميعا بين النجف وكربلاء. ضربت مثالا وأنا أتحدث عن فساد مراجع الشيعة وضلالهم، ضربت مثالا واضحا الخوئي، لأن مرجعية الخوئي هي المرجعية الأكبر في تاريخ المرجعيات الشيعية. تحدثت عن الخوئي أيام أبي الحسن الإصفهاني، وتحدثت عن الخوئي أيام محسن الحكيم، وأشرت إلى خيانته المعروفة في قضية التسفيرات في السبعينات، حيث اتفق مع البعثيين وذهب بحجة المرض، تمارض، كان كذابا، تمارض وذهب إلى لندن بحجة العلاج حتى يتمكن البعثيون من تسفير الشيعة وهو في مكان بعيد. وهذا الاقتراح كان من صدام للمحافظة على مرجعية الخوئي التي هي مرجعية مساندة في الظاهر والباطن للنظام البعثي المجرم. سيقولون ويقولون من أنه في الانتفاضة الشعبانية جرى ما جرى على الخوئي، صاحب السلطان كراكب الأسد لا يدري متى سينقلب عليه وينقض عليه، هذه قضية طبيعية عند السلاطين من أمثال صدام. كانت مرجعية الخوئي مدللة عند صدام، وأولاد الخوئي كانوا مدللين عند صدام. سيقولون لكم بأن أحد أولاد الخوئي قد أعدم، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى، لأن الانتفاضة الشعبانية حينما حدثت تبدلت أمور وأمور. ومع ذلك فإن صداما جلب الخوئي إلى بغداد وعوضه عن سياراته التي أحرقت واحترقت أيام الأحداث. وهذا الأمر ليس مهما. وحدثتكم أيضا عن موقف الخوئي من محمد باقر الصدر، وكيف أن الضوء الأخضر خرج من النجف، خرج من الخوئي ومن بيت الخوئي نفسه في مسألة إعدام محمد باقر الصدر. حدثتكم عن هذا الموضوع وعن الموقف الساقط أخلاقيا حينما اتصل محمد باقر الصدر في اللحظة الأخيرة قبل خروجه كي يؤخذ إلى بغداد لإعدامه، اتصل بالخوئي يطلب منه أن يرعى عائلته خوفا من البعثيين. محمد باقر الصدر يعرف الخوئي، ولكن الإلحاح كان من عائلته، كان من أخته. فماذا كان جواب الخوئي؟ لم أتدخل ولن أتدخل، وأغلق التليفون بوجه محمد باقر الصدر. حقارة ودناءة لا مثيل لها. وهذا الكلام ليس من عندي، ذكرت لكم المصادر والشهود الأحياء الذين لا زالوا على قيد الحياة، عاصروا هذه التفاصيل وعاصروا هذه الوقائع. ومن هنا فإنني أقول أعطوني مكانا لم تخر فيه المرجعية الطوسية في النجف وكربلاء، أعطوني مكانا واحدا. الصراع الذي بدأه الخوئي مع الشيرازيين، مع محمد الشيرازي، حينما أفتى وأصدر بيانا بتفسيقه، فنفى اجتهاده ومنع من تقليده ومنع من إعطاء الحقوق الشرعية له، وقال ما قال عنه، وشجع المراجع الآخرين، العلماء الآخرين في النجف على أن يصدروا فتاواهم وبياناتهم في الاتجاه نفسه. والشيرازيون أيضا لم يقصروا، أخرجوا فتوى أبي الحسن الإصفهاني وفتوى أحمد الإشتياني وغير ذلك من البيانات والأدلة التي عندهم على أن الخوئي ليس هاشميا. هذه الحكاية معروفة من أنه ليس هاشميا، أنا لا أؤكدها وإنما أنقل ما يجري في الواقع النجفي والكربلائي. معروف عند علماء النجف وكربلاء وعند علماء إيران أيضا من أن الخوئي ليس هاشميا وإنما ينتحل النسب الهاشمي. والحكاية هكذا، الحكاية بدأت مع والده علي أكبر. علي أكبر والد الخوئي ليس هاشميا، أبوه ليس هاشميا، لكن أباه توفي فتزوجت أمه رجلا هاشميا موسويا، وكان علي أكبر صغيرا الذي هو والد الخوئي. هذا الرجل الهاشمي الذي تزوج جدة الخوئي أم والده كان يلبس علي أكبر لباسا معروفا بين الناس يلبسه الهاشميون، يلبسه مع سائر أولاده، يلبسه العمامة الخضراء. ومر الزمان والناس تعرف أن علي أكبر ابن هذا الرجل الهاشمي، فحينما ذهب إلى الحوزة للدراسة علي أكبر لبس العمامة السوداء. من هنا كان مراجع النجف يسخرون من الخوئي ويقولون السيد أبو القاسم الخوئي ابن الشيخ علي أكبر الخوئي، هكذا كانوا يسخرون من الخوئي. وكان هذا الأمر شائعا ومعروفا، الشيرازيون نشروا الوثائق التي عندهم في إثبات هذا الأمر جوابا على بيان الخوئي في مواجهة ومحاربة محمد الشيرازي. هذه الفتنة ابتدأها الخوئي، لم يبتدئها محمد الشيرازي. هذا هو واقع مراجع الشيعة، واقع مراجع الشيعة على طول الخط، وهذان الجلوازان أحمد سلمان وفرحان الساعدي يقولان من أنه لا توجد زلة في تاريخ المرجعية، لا يوجد شيء صحيح في تاريخ المرجعية. الشيعة مخدوعون ومضحوك عليهم، والحكاية مستمرة، الحكاية مستمرة. النسب الذي يذكر للخوئي على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الخوئي في لندن، هذا وضع على الموقع بعد موت الخوئي، ما كان يعلم به الخوئي، الخوئي لا يعرف نسبه. لو كان الخوئي يعرف نسبه لأثبت نسبه في كتابه الرجالي، كتابه المعروف معجم رجال الحديث، هو ترجم لنفسه وذكر نفسه في الكتاب بحسب ما هو متعارف بين علماء الرجال حينما يؤلفون كتبا يذكرون فيها أسماء الرجال وتراجمهم، هو ترجم لنفسه، فلو كان يعرف نسبه لذكر نسبه في الكتاب، لم يذكر نسبه ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. لو كان يعرف نسبه لنشر نسبه حينما صدرت الفتاوى والبيانات من مراجع النجف في أن الخوئي ليس هاشمية، لكن الأمر ضيع، ضيع بالأموال وبالتخويف. مرجعية الخوئي أساسا كيف نشأت؟ مرجعية الخوئي نشأت بشكل غريب. المرجعيات قبل الخوئي تشخيصها يأتي من إيران، قبل الخوئي تشخيصها يأتي من إيران، وبدرجة كبرى من بازار طهران، لأن التمويل المالي الأخماس، الأخماس الكثيرة، الأموال الكثيرة تأتي من كبار تجار بازار طهران مع تأييد الحكومة الإيرانية، إن كان هذا في زمن القاجاريين أو كان في زمن النظام البهلوي. بعد موت محسن الحكيم البعثيون هم الذين تدخلوا في موضوع المرجعية في النجف، وصدام شخصيا هو الذي اختار الخوئي لجبنه، فصدام أراد مرجعا معاديا للحكيم وآل الحكيم، والخوئي كذلك، وأراده أن يكون جبانا، ولم يكن في النجف من شخص هو أجبن من الخوئي، والأمر هو هو مع السيستاني. فصدام دعم مرجعية السيستاني، وما كان يظهر في الواقع من أن صداما ضد السيستاني لأجل أن يرتفع شأن السيستاني، فهذا الأمر تقدره الشيعة، الشيعة تميل إلى المرجع الذي تحاربه الحكومة، المرجع الذي تؤيده الحكومة الشيعة ترفضه، من هنا فإن صداما كان يظهر من أنه يرفض السيستاني. البحثيون هكذا كانوا يظهرون. على سبيل المثال منعوه أن يقيم الصلاة في جامع الخضراء، وفبركوا عملية اغتيال لم تؤذي السيستاني ولا أي شخص من عائلة السيستاني، وإنما حرسوا السيستاني تعرضوا للأذى. هذه التفاصيل معروفة ولقد تحدثت عنها بالتفصيل في برامجي السابقة. فصدام دعم مرجعية الخوئ إلى أقصى حد، وكان أولاد الخوئ مدللين عند صدام وعند البعثيين. من جهة الشاه، الشاه لما رأى أن البعثيين اختاروا الخوئي والخوئي عدو للخميني، فالشاه أيده، شاه إيران، مثلما كانت علاقته مع محسن الحكيم، ومحسن الحكيم كان عدوا للخميني. الخوئي عدو للخميني أيضا، الشاه أيده. ماذا قدم الشاه للخوئي؟ السفارة الإيرانية، سفارة الشاه في بغداد، هددت الإيرانيين الذين في النجف، وهم كثيرون جدا، هددتهم بالنسبة للمعممين، هددتهم من خلال التعاون مع الحكومة العراقية أن يسقطوا إقاماتهم، ولغير المعممين أن لا يجددوا لهم جوازاتهم. في أي حال، إذا ما تحدثوا عن موضوع عدم صحة نسب الخوئي، بهذه الطريقة قضي على هذا الموضوع وأسكتت الأصوات مع الأموال الكثيرة التي دفعها الخوئيون إلى أصحاب العمائم الذين كانوا يتحدثون بهذا الموضوع. ونحن نعرف أصحاب العمائم عباد لقمة وعباد للدينار والدرهم، وفي زماننا عرفوا الدولار فصاروا عبادا للدولار. أصحاب العمائم دينهم بطونهم وفروجهم، لا يملكون دينا، يميلون حيثما مال الدينار والدرهم، لا كما يرددون ما هو معروف عن أرسطو، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. هم أبناء الدينار والدرهم، يميلون حيثما مال الدينار والدرهم. هذا واقع المعممين وأبناء النجف وأبناء قوم من غير المعممين، من الذين يعيشون في مدينة قوم، في مدينة النجف، في مدينة كربلاء، يعرفون هذه الحقيقة عن أصحاب العمائم. وهذا ما هو بأمر سري أو باكتشاف خطير أنا قد اكتشفته. كثير من الشيعة يعرفون هذه الحقيقة. بهذه الطريقة بنيت مرجعية الخوئي. صدام قمع الحكيميين ومنع يوسف الحكيم من أن يكون مرجعا، وبحسب المخطط الحكيمي فإن المرجع لا بد أن يكون يوسف، لكن صدام منع هذا ورفض أن يأتي مرجع من آل الحكيم، وجاء بالخوئي ودعم الخوئي، والشاه أيضا دخل على الخط، شاه إيران، لأن الخوئي عدو للخميني، فلأجل أن يحاصر الخميني في النجف فدعم الخوئي ودعمه في نقطة مهمة، لأن هذه النقطة وهذا الأمر لو كان قد انتشر بين عامة الشيعة في عموم العراق، في عموم شيعة الخليج، في عموم بلاد الشام، لم تستمر مرجعية الخوئي، ولا أصبحت مرجعية فاشلة مثلما فشلت مرجعية محمد الشيرازي. فلذا هدد الإيرانيون، لأن الإيرانيين هم الذين كانوا يتحدثون بهذا الموضوع، فالأمر كان شائعا في إيران من أن الخوئي ليس هاشميا، فهدد الإيرانيون من جهة عدم تجديد جوازاتهم ومن جهة إسقاط إقاماتهم إذا تكلم أحد منهم. وهناك أفواه أسكتت بإلقامها، ألقمت، وضعوا في كل فم لقمة كبيرة فانسد ذلك الفم ولم يتكلم. وهذان الجلوازان يتحدثان عن أنه أين زهلة المرجعية، وأنا أقول أين المكان الذي لم تخرّ فيه المرجعية؟ أصر على هذه الحقيقة لأنني أعرف واقع المرجعية الشيعية بالتمام والكمال. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي يتحدث فيها روح الله الخميني عن الخوئي، ويذكر تفصيلا، أنتم ستشاهدون وتستمعون، من أن الخوئي وصف الخميني بأنه حمار، بأنه مستحمر. الخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة، مثل ما جاء في كلام أمير المؤمنين، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، فهي تأكل من المزابل من القمامة، تتقمم تأكل من المزابل. هؤلاء مراجع الشيعة، هل هناك من مراجع أكبر من الخوئي والخميني في زمانهما؟ رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند، قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را، گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کزا و کزا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کاری کار جنون‌آمیز بوده است.
هذا الخطاب موجود في موسوعة صحيفي نور، الموسوعة التي جمعت فيها خطابات وبيانات روح الله الخميني. رجاء اعرضوا لنا الجزء 15 من صحيفي نور، اعرضوا لنا صورة هذا المجلد، هذا الجزء الذي يشتمل على نص هذا الخطاب، اعرضوا لنا الصورة. هذه صورة الجزء 15 من صحيفي نور، الكتاب بين يدي، إنها طبعة وزارة الإرشاد الإسلامي في إيران. هذا الكلام نصا بتمام الحروف التي نطق بها روح الله الخميني وترجمت لكم ترجمة دقيقة، نصا يوجد في الصفحة 45 من الجزء 15 من موسوعة صحيفي نور. وهذا الخطاب بث عبر التلفزيون الإيراني بتاريخ 29/6/1981، وأنا شخصيا كنت في هذا التاريخ في إيران واستمعت وشاهدت هذا الخطاب في التلفزيون الإيراني. ماذا قال الخميني؟ تحدث عن واقعة إهداء الخوئي خاتم عقيق للشاه لحراسته وحمايته وحفظه، وهذه الحكاية ترتبط بزيارة زوجة الشاه إلى الخوئي. قبل أن أتحدث عن زيارة زوجة الشاه إلى الخوئي، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشار إليها روح الله الخميني، إنها صورة للرسالة التي بعث بها الشاه إلى الخوئي يشكره على الخاتم الذي وصل إليه هدية أيام المظاهرات الضخمة جدا، أيام المظاهرات المليونية التي كانت تخرج في شوارع إيران. اعرضوا لنا صورة هذه الوثيقة. هذه رسالة الشاه إلى الخوئي، التواريخ التفاصيل، هذا الموضوع تحدثت عنه بشكل مفصل وموثق جدا في برامجي المختصة بهذا الموضوع، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل. اعرضوا لنا الصورة الثانية، وهي لوحة تجمع بين رسالة الشاه المخطوطة بخط اليد وبين طباعة هذه الرسالة بالحروف، بحروف الطباعة. فهذه رسالة الشاه والتي هي بخط اليد وقد طبعت طباعة حروفية، وهي موجودة في العديد من الكتب، من الكتب باللغة الفارسية ومن الكتب باللغة العربية. الكتب التي تحدثت في موضوعات سياسية لها علقة بهذا الموضوع، أو الكتب التي تحدثت عن تأريخ الثورة الإيرانية وتفاصيل الوقائع التي صاحبتها. واعرضوا لنا صورة فيها ترجمة باللغة العربية لنص رسالة الشاه إلى الخوئي. هذه الترجمة العربية، أنا لا أجد وقتا لقراءتها، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع، هناك قد قرأتها وتحدثت عن تفاصيل الموضوع. كتاب باللغة الفارسية، حكمات وسياسة لحسين النصر. حسين النصر هذا كان مديرا ومشرفا على مكتب زوجة الشاه التي زارت الخوئي في النجف، وللموضوع تفاصيل. هذا الكتاب باللغة الفارسية، حكمات وسياسات لحسين النصر، والرجل لا زال حيا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. الصفحات 247 وما بعدها قطعا، 256 259 325 وما بعدها، هذه الصفحات تحدث فيها حسين ناصر عن زيارة زوجة الشاه إلى الخوئي، وكانت بطلب من الخوئي، بطلب من الخوئي، والخوئي كذاب حينما كان يعتذر لمراجع النجف من أنه لم يكن عارفا بالموضوع وإنما أدخلت عليه هكذا بشكل مفاجئ. الخوئي كذاب، كذاب، لأنه هو الذي طلب هذا الأمر، وهذا الكلام مذكور في هذا الكتاب. وهناك وثائق حسية وهي مفصلة عرضتها، سأعرض لكم مثالا مختصرا منها. حسين النصر مع أحد الإعلاميين، وهو الذي دبج هذا الكتاب له، يتحدث عن هذه الواقعة. رجاء اعرض لنا الوثيقة.
شما در دوره تصدی مسئولیتتون در دفتر ملکه وقت سفرهای خارجی هم داشتید به نقاط مختلف جهان، بعضی از اینها کمابیش سرپه سیاسی داشتش. یکی از مهمترین ها که از نقاط قبل باقی مونده بود سفر جناب عالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراق. میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اساساً که این سفر چگونه شکل گرفت، به چه نیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقاتهایی انجام شد رو برام توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر از لحاظ تاریخ خاورمیانه حائز اهمیت خاصه. این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خویی بود که ایشون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خودش شاه که نمیتونست بره، اشون نمیتونستم برم به عراق که پاییز 1357 بود، من الان دیگه ماه شدم نمیدونم سال، پاییز بود.
و از چه طریق درخواستشون رو مطرح کردن؟ آیت الله خویی چگونه این درخواستشون رو به اطلاع شما رسوندن؟
به اطلاع من نرسوندم، به اطلاع خود شاه رسوندم و فکر میکنم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود، درست مجراش روشن نشد ولی به هر حال به دست شاه رسید، از توسط سفارت عراق نبود، از مجرای علمی بود، علما بود. خلاصه و بعد یه روز شبانه من گفتن که من دارم میرم عراق، برای دو روز شما حتما باید بیان. اینکه من با هم رفتیم، همراهان سفر خیلی کم بودم، خیلی مخواستم بیان چون زیارت از امام حسین و زیارت از علی و علیه السلام و دیگران داوطلب زیاد بود، ولی همراهان خیلی کم بودن. مرکب بود از خود شبانو و مادرشون خانم دیبا و خانم هاشمی نژاد که رئیس دفتر خانم دیبا بودم و زن مدعیه بود، خیلی علاقمند بودم بیان، و خود بنده و همسرم و آقای رضای قطبی و یکی دو تا از این سپه بودا و اینا که آژدانهای نظامی بودن، یادم نمیاد کدوم از این آقایون بودن، به هر حال مثلا 7 8 نفری بود. برنامه این بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیت الله خویی و همچنین برای زیارت، بعدم ما رو ببرم به کربلا زیارت امام حسین رو برگردیم. دو روز سفر، دو روز رفت دیدن آیت الله خویی. ایشون خب اون وقت مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، این حقایق نباید فراموش کرد، خیلی خیلی مهمه. تقریبا تمام شیگان یا شیعه های پاکستان و هند و ممالک عربی از ایشون تقلید میکردن، اونایی که رقمشون و خود عراق، اونایی که جمع کنی شیعه های ایران بیشتر میشه یا قلم مساوی میشه همین چیزه. خلاصه بعد از سلام علیک و اینا، حرف اصلی آیت الله خویی این بود، این گفت اول انگشتر داد به شهبانو، گفت اینو بدین برای حفاظت پادشاه. بعدم گفتش که پیام من اینه که دستش زد ایشون عمامش رو ما سرش بود دیگه رو زمین هم بشه، رو زمین نشسته بودیم چهار زانو پرشون تا کوچیکی خیلی محقر عمامشون، گفتن عمامه ما به شاه بگیرین، عمامه ما علما رو بگیرین ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران.
هذا منطق الكلاه، منطق الكلاب في أحاديث العترة الطاهرة، من أن العالم، من أن الفقيه إذا تضعضع لغني قادم إلى مجلسه لم يعامله كما يعامل الفقراء من الناس، إذا تضعضع العالم أو الفقيه ذهب ثلث دينه، هذا إذا كان عنده من دين، أما إذا كان دينه أساسا هو في الناقص، هو في الناقص كدين مراجع النجف وكربلاء. فهذا الخوئي يتكلم بهذا المنطق. وبالمناسبة هذا الرجل لا يكذب، لو كان يكذب على الخوئي لعاداه الخوئيون. رجاء اعرضوا لنا صورة لحسين نصر وبجانبه اجواد الخوئي وحيدر الخوئي. اجواد هو حفيد الخوئي، اجواد ابن محمد تقي الخوئي، وحيدر الخوئي ابن مجيد الخوئي، لهما صورة معه في الولايات المتحدة الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. المعمم هو أجواد الخوئي، والذي ليس معمما هو حيدر الخوئي، هذا حيدر ابن مجيد الخوئي، وجواد الخوئي ابن محمد تقي الخوئي. فلو كان هذا الرجل يكذب على الخوئي لما كانت هذه العلاقة مستمرة معه إلى يومنا هذا. هكذا قال الخوئي لزوجة الشاه بعد أن قدم الخاتم. قطعا هذا أمر مدبر، لا كما يكذب الخوئي ويقول حينما يعاتبونه كيف فعلت هذا، والشيعة في إيران تخرج ملايين ملايين لرفض الشاه وأنت تبعث بخاتم لحراسته ورعايته. يقول أنا ما كنت أعلم بالأمر. من أين جاء هذا الخاتم؟ نزل من السماء، هو أعطى الخاتم؟ هذا الأمر كان مدبرا وكان بتخطيط وتدبير من الخوئي نفسه، فأعطاه الخاتم لرعاية وحماية الشاه، وهو بعد أيام خرج من إيران. هذه الواقعة حدثت في فترة متأخرة من أحداث الثورة. هكذا قال لها: قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا من طيح الله حظكم وحظ عمائمكم، أن يأخذ عمائمنا، نحن العلماء، ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. حمير، حمير، حمير يربطون من عمائمهم، ألا لعنة الله عليهم. هذا هو واقع المرجعية، هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء. حمير، كيف تفهمون هذا الكلام؟ قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. إذا كنتم لا تعرفون اللغة الفارسية، وهذا الكتاب كتاب حسين نصر، لا أعتقد أنه قد ترجم إلى العربية، لا علم لي. هناك كتاب باللغة العربية يتحدث عن هذا الموضوع للخطيب الحسيني المعروف حسن الكشميري، محنة الهروب من الواقع، صفحة 173 وما بعدها، فصل في هذا الموضوع وتحدث عن هذه الواقعة، ونقل عن فاضل الميلاني الذي هو صهره، صهر حسن الكشميري، فيما بينهما مصاهرة، من أن جماهير الشيعة في إيران وخصوصا في طهران كانت تردد هذا الشعار بعد هذه الواقعة: فرحجون فرحجون. فرح هي زوجة الشاه، فرح ديبة، وهي الآن تعيش هنا في مدينة لندن. فرحجون فرحجون، خص نخر فرحجون، شاه أقر بميرة، خوئي ترى ميقرة. يعني يا فرح لا تهتمي ولا تغتمي، فإذا مات الشاه فإن الخوئي سيتزوجك. يقولونها على سبيل السخرية، والإيرانيون متمرسون جدا في مثل هذه الأمور، فهم يخاطبون زوجة الشاه أنك لا تحزني، لا تغتمي يا فرح، يا عزيزتنا فرح لا تغتمي. فرح جون يعني يا عزيزتنا فرح لا تغتمي ولا تحزني، إذا مات الشاه فإن الخوئي سيتزوجك. وبعد ذلك هؤلاء يسألون أين هي زلة المرجعية. قولوا لي أي مكان لم تخري فيه المرجعية، ارشدوني ارشدوني، أي مكان لم تنجسه المرجعية، ألا لعنة الله عليها. كذبوني كذبوني، ما هذه هي الحقائق الواضحة الواضحة. ولذا عاش الخوئي ذليلا بهذه المذلة، لا بين الشيعة، الشيعة يقدسونه لكنه عاش ذليلا، هذه مهانة، ومات ذليلا. تريدون أن تشاهدوا صورة من مهانة الخوئي؟ رجاء اعرضوا لنا مقطعا من فيديو زيارة الخوئي لصدام أيام الانتفاضة الشعبانية.
فهمت، عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت، لو كسروه
كسروه.
فهمت، لو كسروه
كسروه.
فهمت،
شنو نوع السيارات؟
ما في كده.
شلون صحتك الآن؟
كمان حلو، حول أكيد فريق الموت، الموت مني فريق
الموت حق، لكن إن شاء الله عمر طويل.
لاحظوا لاحظوا كيف يسخر صدام من الخوئي حينما سأله عن سياراته وأجاب بأنهم كسروه. لاحظوا كيف يعيدها صدام بلهجة ساخرة. أعيد بث الوثيقة.
فهمت، عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت، لو كسروه
كسروه.
فهمت، لو كسروه
كسروه.
فهمت،
شنو نوع السيارات؟
ما في كده.
شلون صحتك الآن؟
كمان حلو، حول أكيد فريق الموت، الموت مني فريق
الموت حق، لكن إن شاء الله عمر طويل.
مرجع معاصر كمال الحيدري، وهو من تلامذة الخوئي أيضا، يحدثنا عن تلك الأيام.
يقول على نفسه، ولكن الشاهد يجيبون اسمه جنو هذا فرصة. واللطيفة من فيلم أبو شايفين جو يقول لك أنه هو هذا شنو ما أصيب من أنت سياراتي عن فرصة، هذا مستوصي
لخوة. إذا هم ناس ضربوا راجيات هاي خوة
جنو
راجيات، ضربوا راجيات
ما أدري أنا
سياب علم علم سياب ضرب راجيات.
أحسنتم بريبا يتقال
السيارات، لا
السيارات
موجودة
من
البلد،
والله
مو نقلة
من أحد.
نعم 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 موجود
موجود. ثم ليش رحي ليش رحي شون يلقي مغير يكون له غريب كيف شي يصير؟ أما والله حجيبة
شبابنا
والعوضات بيت والنزل اللي كنت راتي ما حسنا بكل مواضيع أحسن ذلك أقول أصلا عمي يكتبوه بيودوه طبعا يأسفل شي يسوي لك غير تستشهد؟ والله تنقذ امام العالمي اكو غير في عمي وعمرك 90 سنة، مو تقول لي انه هذا اول انا كمان حيد ابو بابا اول سنة العيش مرجع طائفة سجل للتاريخ ابعث هاي تقضوا معك اشي يصير.
لم يكن تعبير كمال الحيدري دقيقا، قال بأنه بال على نفسه. الخوئي شخ على نفسه. إذا أردنا أن نراعي الدقة في اللغة العربية، فإن الرجل حين يبول يكون في حالة اختيار، أما إذا سبقه البول بسبب الخوف أو بسبب حالة نفسية أخرى فإنه يكون شاخا. فإن سيد المحققين وآية الله العظمى زعيم الحوزة العلمية الإمام الخوئي لم يكن قد بال على نفسه، وإنما شخ على نفسه، هذا هو التعبير الدقيق. هذه مرجعيتنا، إنها مرجعية الشخاخ، مرجعية الشخ. هذا ما أنا الذي أقوله، هذا كمال الحيدري مرجع شيعي معاصر وهو من تلامذة الخوئي، هو الذي أحدثكم. هذا يذكرني بواقعة ثانية بطلها طه الجزراوي البحثي اللعين. رجاء اعرضوا لنا صورة طه الجزراوي. هذا هو طه الجزراوي الرجل المأبون، والبحثيون كثير منهم مأبونون. هناك فيديو مهم يتحدث فيه جمال الراوي عن مقتل أبيه الذي كان من ضباط الجيش العراقي. أبوه كمال الراوي، وهذا ولده جمال الراوي. طه الجزراوي كان نائب ضابط في القوات العسكرية التي يقودها كمال الراوي، وألقي القبض عليه في المعسكر يلوطون به، فهو مأبون. وهؤلاء هم قادتنا، قادة العروبة وأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. لن أكمل لكم الحكاية، سأترك صاحب القصة يحدثكم، إنه جمال الراوي يتحدث إلى حميد عبد الله.
يقول لي بهالأثناء جابوا أبوك، دخلوا من الباحة، أبوك كان لابس عسكري وحاط قبوط على كتفه، وصعدوا للمحكمة.
محكمة برئاسة طه ياسر رمضان.
المحكمة كانت هاي محكمة الثورة يسموها، كانت برئاسة.
لا هاي محكمة خاصة مو الثورة، المحكمة الخاصة كانت.
هو يسموها نفس الشيء، محكمة خاصة، محكمة الثورة الخاصة. أوكي. فكان رئيس المحكمة طه الجزراوي، وعضوية ناظم قزار، وآخر اسمه
علي رضا.
علي رضا.
علي رضا باور.
علي رضا. فشوية أرجع قبل ما أكمل.
لا لا لا، وصلنا المحكمة حتى يعني لشتت المشاهد. وصل دخل على المحكمة.
دخل والدي على المحكمة. أحد الظاهر الموجودين كان أحد من قرايبنا كان موجود، والظاهر كان يعني مثل ما نقول إحنا بيس نفر، يعني أما بالأمن أو بالاستخبارات مالتهم بقصر النهاية اشتغل. فهذا أيضا نقل لنا الكلام، نقل يعني شاهد عيان، بس أنا ما راح أذكر اسمه لأن هذا بعده طيب يعني ما ميت، فما كذا أذكر اسمه. في المهم فوالدي مصعدي فوق، فأبويا صاعد، أبويا عصبي، فضاوع شاف الحاكم يعني قضية محكمة أبويا وإعدامه ما طولت 5 دقائق، فأبويا صعد شاف هذا هو الحاكم.
طه ياسر رمضان.
طه قال لي يا ولي يا مأبون.
أوه.
أي طبعا يا ولي يا مأبون أنت تحكمني.
إيش يقول له؟
أي طبعا.
على شنو استند؟
استند لأنه والدي وإسماعيل الجميل اللي عدمه ومحمد وفر هذا اللي جوه كان نعم
إيه
كان أبويا في جلولاء بالمعسكر بجلولاء، وهذا يعني أحد الضباط، وهذا كان نائب ضابط عند والدي
طه.
طه طه كان نائب ضابط عند أبويا، ومسك في حالة أخلاقية مع جندي.
أوف.
و سوى عليه يعني مجلس انضباط مجلس تحقيق انضباط، فكان أبويا وإسماعيل الجميلي الله يرحمه ومحمد وفر، بس محمد وفر لظروف ما أعرفها انسحب من الموضوع، فبقى أبويا وإسماعيل الجميلي، وكان الحكم في ذاك الوقت لهيك أمور أنه يجلدوا للمرتكب ويجمعون شكم معسكرات هناك يعني.
سووها عليه؟
طبعا، فأبويا جمع المعسكر وحطوه في الجنود والضباط وإلى آخره، وحطوه في الوسط وجلدوه طه الجزراوي. فهذا الأستاذ الكبير اللي كان اللي صار قائد جيش،
بس هاي على ذمتك، أنا ما تبنى هالرواية.
لا على ذمتي يعني، هذا الموضوع
يعني رواية خطيرة يعني،
أنا سامع من والدي هذا الموضوع.
زين، صارت
ومن إسماعيل الجميلي ومن محمد وفر
صارت مشادة.
فأبويا من صعد شاف هذا شنو، هو نائب ضابط كان عند أبويا، وأبويا جالده، فهذا يشوف أنه ده يحاكمه، قال يا ولد كنت كذا أنت تحاكمني، هاي المحكمة لأبويا. فذاك جاوبه قال له ايه يعني احكمك وحكمناك بالاعدام، سحب المسدس وضرب ابويا الطلقه، اجت الطلقه بوجه ابويا، فابويا وقع، فمن وقع احد الجلاوزه اللي موجودين كمل عليه بالرشاشه الله 4-5 طلقات بظهره، والى يعني حتى كنا هدومه ضاميه العسكريه اللي مضروب بيها.
توضيحات سريعه. جمال الراوي ذكر في هذا الفيديو بأن والده قال لطه الجزراوي يول يا مأبون. هو في لقاءات أخرى، فيديوهات موجودة على الإنترنت، ذكر بأن والده ما قال له يا مأبون، وإنما استعمل اللفظة الشعبية يا ما إلى آخره، قال لي يا ولي ما إلى آخر اللفظة. هؤلاء هم قادتنا، قادة حزب البعث الذين قادونا، كان قائدا للجيوش، هذا يقود العراقيين، والعراقيين من طيحة حظ إلى طيحة حظ، من طيحة حظ الزيتوني إلى طيحة حظ العمائم، واحد أنجس من الثاني. التوضيح الثاني، ذكر بأن المحكمة مؤلفة من طه الجزراوي وناظم كزار وعلي رضا. علي رضا هذا هو الذي صاحب الخوئي إلى لندن، وهو الذي وجه سؤالا إلى الخوئي حول موقف الخوئي من الحكومة العراقية، وماذا فعلت الحكومة العراقية مع الحوزة، مع الشيعة في النجف، ومع الإيرانيين، والخوئي أجابه بأنها ما فعلت إلا خيرا. فعلي رضا الذي رافق الخوئي إلى لندن في تلك السفرة المفبركة حينما تمارض الخوئي بالاتفاق مع البعثيين لأجل تسفير الشيعة، وسفرت الشيعة من العراق، حادثة لها تفاصيلها. فعلي رضا هذا الذي كان في هذه المحكمة التي أعدمت الكثير والكثير من الناس، هذه محكمة قصر النهاية يعرفها العراقيون، محكمة قصر النهاية حكامها هؤلاء، طه الجزراوي هذا المأبون، وناظم كزار، وعلي رضا الذي رافق الخوئي وكان على علاقة وثيقة بأولاد الخوئي. علي رضا هذا شيعي وأصله من النجف، هذا شيعي نجفي، كان على علاقة وثيقة بأولاد الخوئي، وكان الرابط المباشر ما بين الخوئي وصدام، وهذا الذي يتحدث عنه جمال الراوي من أنه كان أحد أعضاء محكمة قصر النهاية. ما الذي قادني إلى ذكر طه الجزراوي في وسط هذا الزحام. الخوئي أيام الانتفاضة لم يبق في بيته، انتقل إلى بيت آخر، إلى بيت أحد تلامذته، أحد الناس الذين فيما بين الخوئي وبينه مصاهرة، إلى منزل السيد علي بهشتي. الخو انتقل إلى هناك. طه الجزراوي جاء إلى النجف يبحث عن الخوئي، والخوئي كان قد أصدر بيانا شيطانيا إذا رجع البعثيون وسيطروا على الوضع فإنه يكون مناصرا للبعثيين من جهة أنه أمر بالمحافظة على مؤسسات الدولة وأمر بدفن أجساد القتلى، القتلى هم البعثيون. ومن جهة أخرى لو انتصر الثوار والمنتفضون فإن البيان أيضا يؤيده. هذا الأمر قد ينطلي على الشيعة الغبران، ما هم الشيعة حمير ومطاية، لكن الأمر بهذه الطريقة لا ينطلي على البعثيين. فجاء طه الجزراوي إلى بيت علي بهشتي ودخل وكان الخوئي جالسا في الصالة الكبيرة، فدخل ماذا قال له؟ قال سيد جواد، انت شو مسوي بهذا البيان؟ انت ليش ما كفرتنا؟ انت لا نصرتنا ولا خذلتنا، شنو هذا البيان اللي مصدره؟ قم. هنا ايضا شخ الإمام الخوئي، قال له وين أروح؟ قال له قم تروح إلى صدام. فهنا شخ سيدنا الإمام الخوئي حينما أقاموه وهو يرتجف، كان بوله واضحا على الفراش الذي كان جالسا عليه، فشخ إمامنا الخوئي بين يدي هذا المأبون طه الجزراوي. قبل قليل كان كمال الحيدري يقارن بين موقف الخوئي وهو يشخ على نفسه وموقف الخميني، وكان الشاه يرتجف من الخميني، وهذه حادثة واقعية مثبتة في كتب التاريخ الإيراني. هذه حدثت أيام البروجردي حينما جاء الشاه لزيارة البروجردي بعد أن أصيب بوعكة صحية شديدة، فجاء الشاه من طهران إلى قم لزيارة البروجردي وجاء بأبهة، كان متقصدا، جاء بأبهة بكل ما يستطيع أن يظهره من جبروته وغطرسته، بملابسه، بسياراته، بالذين معه، ودخل الشاه على البروجردي الذي كان ممتدا على فراش المرض، فكل الذين كانوا في المجلس قاموا منتفضين، هيبة الشاه سلبت قلوبهم، إلا شخص واحد، إلا روح الله الخميني بقي جالسا ولم يسلم على الشاه. وقد تأذى أشاه كثيرا من هذا الموقف، وبقي يخاف منه إلى أن خرج من إيران، واشتكى الشاه للبروجردي الذي كان المرجع الأعلى في قم، حسين البروجردي، قال هناك من المعممين من لا يحترموني. البروجردي رأسا قال نعم إنه آية الله الحاج روح الله الخميني، أراد أن يبين للشاه من أنه مجتهد، لأن المجتهد لا يعدم في إيران بحسب قوانين إيران في ذلك الوقت. قال نعم إنه آية الله الحاج روح الله الخميني. الخميني ماذا علق؟ قال يريد مني أن أحترمه وأن أقوم له، ومن هو؟ أنا ابن رسول الله، من هو هذا؟ هذا الكلام كان يقوله وشاه يسمع. كمال الحيدري حينما قارن بين الموقفين يشير إلى هذه الواقعة، لأن الواقعة معروفة ومثبتة في الكتب التي أرخت للثورة الإيرانية ولحوزة قم ومراجعها. رجاء أعيد وثيقة كمال الحيدري وهو يتحدث عن شخة سيدنا الإمام الخوئي قدس سره الشريف. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني. لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف. هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. لن أتحدث عن أقوال الميرزا جواد التبريزي عن الخوئي، الكلام عن الخوئي. صفحة 446، رقم سؤال 1520، سؤال يوجه من مقلدي الخوئي إلى الخوئي عن سهو النبي، فماذا يقول الخوئي؟ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم. إذن النبي لا يسهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية ما هي؟ الموضوعات الخارجية صلاته، صيامه، حجه. لا أدري كيف النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن يصلوا بصلاته وأن يحجوا بحجه إلى غير ذلك. لا أريد أن أناقش المسألة عقائديا، إنما أعرض الأمر بين أيديكم. هذا يعني أن النبي، أن الإمام المعصوم يمكن أن يسهو في الأمور المهمة وفي الأمور غير المهمة، في الأمور الأهم وفي الأمور غير الأهم، في كل شيء، في كل الموضوعات الخارجية. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. هذا الرجل لا يعرف نبيه، لا يعرف إمامه، والذي يموت وهو لا يعرف إمامه وهو لا يعرف نبيه، ونبيه إمامه أيضا، يموت ميتة جاهلية. قولوا لي، فكيف يعرف حال الرواة إذا كان لا يعرف حال نبيه وحال أئمته؟ فكيف يعرف حال الرواة؟ هذا الرجل جاهل بدينه، وأنتم تقلدونه، ولا زالت الشيعة تقلده، لا زال الكثيرون يقلدونه، وهو لا يعرف دينه، لا يعرف عقيدته، وحاله كبول البعير. في أوائل حياته ما كان يقول بهذه العقيدة، ما كان يقول بهذه العقيدة، لكن سوء التوفيق والخذلان الذي يرافق مراجع الشيعة على طول أعمارهم، هذه الظاهرة واضحة في مراجع الشيعة. عقائدهم أيام شبابهم أفضل بكثير من عقائدهم في الحال الذي يموتون عليه، وهذا الخوئي مثال. وبالمناسبة الطوسي كذلك، الطوسي الذي هو شيخ الطائفة، عقائده في أوائل حياته، في أوائل تشيعه حينما جاء إلى بغداد، وإلا حينما كان في خراسان كان الرجل شافعيا. حينما تشيع بعد أن جاء إلى بغداد، عقائده في بدايات حياته كانت أفضل، وربما كان يكذب لا أدري، لكن عقائده في أخريات أيام حياته كان سيئة جدا الطوسي. هذا موجود في كتبه، وقد فصلت هذا الكلام في العديد من البرامج، وهناك برنامج خاص مفصل يشتمل على 40 حلقة، على 40 حلقة مفصلة عن الطوسي، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تكتشفوا الحقائق المذهلة. فهذا الرجل لا يعرف نبيه، لا يعرف إمامه، ويقال له الإمام الخوئي. الإمام الخوئي، عن أية زلة نتحدى؟ بل عن أية شخة نتحدى؟ وماذا يقول أيضا؟ وحق الزهراء كذاب، صفحة 468، رقم السؤال 1607. هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ أحد مقلديه يسأله هذه الروايات عن كسر عمر لضلع الزهراء صحيحة برأيكم؟ والله لم يجب، كذب عليه، فإن الروايات هذه ليست صحيحة برأيه. هذا كتابه معجم رجال الحديث، هذا هو الجزء التاسع، كتاب الخوئي. ماذا يقول الخوئي بخصوص هذه الروايات؟ صفحة 226، رقم الترجمة 5401، إنها ترجمة سليم بن قيس صاحب الكتاب، صاحب كتاب السقيفة. الوثيقة الأصل في إثبات جريمة عمر في قتله الزهراء. ماذا يقول الخوئي بخصوص هذا الكتاب، بخصوص كتاب سليم بن قيس في صفحة 237؟ وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الطوسي، فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، فالكتاب ضعيف، لا يوجد طريق صحيح لكتاب سليم بن قيس. يفترض أن يجيب السائل من أن الروايات هذه ليست صحيحة، فهذا رأيه، رأي الخوئي. كيف أجاب هذا الكذاب؟ ذلك مشهور معروف، مع ملاحظتي أن الخوئي لا يتبنى الشهرة. الخوئي في مبانيه الأصولية يرفض الشهرة، ما هو مشهور لا قيمة له عند الخوئي، هكذا يضحك على مقلدي. لماذا؟ لأن المسألة حساسة، بينما في مسألة عرس القاسم التي يحتفل بها الشيعة في اليوم الثامن من شهر محرم، أيضا سؤال صفحة 460، رقم السؤال 1579، سألوا عن رواية عرس القاسم، مباشرة أجاب الخوئي: لم يثبت لدينا القضية المذكورة، لأن هذه القضية لا تؤثر على دفع الأخماس، فيها كلام كثير بين الشيعة. أما قضية الزهراء فهو لا يستطيع أن يقول من أن الروايات ليست صحيحة، فأجاب بطريقة كاذبة. هؤلاء خونة، خونة، هؤلاء المراجع خونة، خونة، مثلما خان الشيعة في تسفيرات السبعينات، خان الشيعة في إيران أيام ثورتهم حينما كانت في أشد غليانها، يريد من الشاه أن يربط عمامته بفوهات البنادق التي كانت تقتل الشيعة الإيرانيين في شوارع طهران. خونة هؤلاء، خونة فجرة، هؤلاء هم مراجع النجاة. ولذا فإن إمامنا الصادق هكذا وصفهم، من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهذا الكلام ينطبق بالتمام والكمال على السيستاني وعلى بقية المراجع في النجف. أنا لا أملك وقتا كافيا كي أفصل القول في كل شيء، فهذا يسأله الذي يقلده من أن الروايات في جريمة عمر في قتله للزهراء في كسره لضلع الزهراء هل هي صحيحة؟ عند الخوئي ليست صحيحة، فما أجابه وإنما ضحك عليه، قال ذلك مشهور معروف والله العالم. وماذا أيضا؟ صفحة 451 رقم السؤال 1537، هذا أحد مقلديه يسأله: ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ الخوئي هكذا يجيب: المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر. هذه ما هي الرجعة؟ الرجعة رجوع محمد وآل محمد، هذه الرجعة الصغرى من الأحداث التي تصاحب ظهور الإمام. أما الرجعة العقيدة الأصل فهي رجوع محمد وآل محمد. وعودوا إلى برنامج بانوراما الرجعة العظيمة كي تعرفوا تفاصيل الموضوع. المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. وأئمتنا يقولون: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، فهذا ما هو من آل محمد، هؤلاء هم مراجعكم. الأئمة يقولون: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، وهذا يقول: ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. وماذا أيضا؟ صفحة 242 رقم السؤال 722: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي يقول: لا يحرم في الفرض والله العالم، فبإمكان الرجال أن يعبثوا بعورات بعضهم البعض، وبإمكان النساء أن يعبثن بعورات بعضهن البعض. هذا الحكم وهذه الفتوى هل لها ذكر في القرآن؟ هل لها ذكر في حديث أهل البيت؟ من أين جئت بها؟ من أين جئت بها؟ هل أخلاق أهل البيت هي هذه أن يعبث الرجل بعورة الرجل الآخر إما بدبره أو بمذاكيره، وأن تعبث المرأة بعورة المرأة الأخرى إما بفرجها وإما بدبرها أو بالاثنين معا والجمع أكمل كما يقولون في الكتب الفقهية؟ هذا هو الدين، هذا هو دين الخوئي، هذا هو دين الطوسي، هذا ما هو بدين محمد وآل محمد. وكونوا على علم بأن بقية المراجع على هذا الرأي أيضا وإن لم يصرحوا، لأن المباني نفسها التي يتبناها الخوئي المراجع الآخرون يتبنون هذه المباني، هذا هو منطق الاجتهاد. الاجتهاد هكذا يقول. وهنا يأتي السؤال: أين زلة المراجع؟ هذا سؤال الأغبياء أو سؤال الشياطين؟ سؤال الأغبياء لأنهم لا يعرفون، أو سؤال الشياطين لأنهم يعرفون ولكن يريدون أن يضحكوا عليكم؟ أما سؤال الأذكياء وسؤال الصادقين أين المكان الذي لم تخري فيه المرجعية؟ هذا هو السؤال الحقيقي. هل هناك من مكان لم تنجسه المرجعية، لم تضرط فيه المرجعية، لم تخري فيه المرجعية؟ هؤلاء مراجعكم يعلمونكم أن تلعبوا بعورات بعضكم البعض، ويعلمون نساءكم كذلك. هل يجوز لمس العورة؟ هذا السؤال قطعا لم يكن من عوام الشيعة، من أصحاب العمائم، لأنهم يفعلون هذا. لا أقول هذا على سبيل الاحتمال، أنا عالم بهذا الأمر. هذا السؤال من أصحاب العمائم لأنهم يلعبون بعورات بعضهم البعض ويجيزون لنسائهم أن يفعلن هذا. وإلا عوام الشيعة لا يمكن أن ينقدح في أذهانهم مثل هذا الكلام. هذا الكلام مرفوض عند عوام الشيعة. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح؟ لعب بريء ومزاح بريء، لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة. فأجاب الإمام الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. طيح الله حظ الشيعة، وطيح الله حظ المرجعية، وطيح الله حظ الفتاوى هذه، وطيح الله حظ الاجتهاد، وطيح الله حظ المذهب الطوسي. أنا لا أدري بأية عبارة أعبر عن شكري وحمدي وثنائي ومدحي وتنزيهي لإمام زماني أن بصرني بحقيقة هؤلاء. ماذا أسطر من كلمات؟ والله فإني عاجز أن أشكر إمام زماني أن بصرني بحقيقة هؤلاء، أن بصرني بهذا المذهب النجس. أتحدث عن المذهب الطوسي النجس. ومن الخوئي إلى نسخة خوئية معاصرة، إلى السيستاني، إلى ابن آوى المراجع، إلى ابن آوى المراجع. نحن تعلمنا في مدرسة العترة الطاهرة من أن أفضل الزهد إخفاء الزهد. أما أن نظهر الزهد فهذا ما هو بزهد. وأدل دليل على صدق الزهد أن الزهد يجعل ينابيع الحكمة تتفجر من القلوب على الألسنة، وهذا نحن لا نجده لا في السيستاني ولا في غيره. مراجع النجف إما أن يكونوا صامتين، كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية صاموت لاموت، وإما إذا تكلموا يقومون مضرطون. فنحن بين مرجع صاموطي لاموطي وبين مرجع ممضرط يمضرط. الفيديوهات موجودة على الإنترنت وبإمكانكم أن تتأكدوا. إذا كان الفيديو سيستانيا فهو من دون صوت، صاموطي لاموطي، وإذا كان الفيديو من إسحاق الفياض الذي هو الأعلم بعد السيستاني بتعيين السيستاني، أو من بشير النجفي أو من البقية، يشتغل التمضرب. هذا هو الموجود في حوزة النجف، وخبروني عن غير هذا، خبروني عن غير هذا. فإما أن يكون الفيديو صاموطي لاموطي، وإما أن يكون الفيديو ضراطيا، يطلع لنا إسحاق الفياضي مضرط، لو يطلع لنا بشير النجفي أو غيرهم يطلعوني مضرطهم. يوجد غير هذا؟ أرشدوني، أرشدوني إذا كان يوجد غير هذا. ما هم هؤلاء المراجع الكبار، مراجع الأمة، من طيح الله حظ هذه الأمة. السيستاني صاموط لاموط. السؤال، وفقا لأية سيرة، لأية سيرة هذه السيرة السيستانية؟ نحن نقرأ في الأحاديث من أن الذي يجوز له أن يفتي في الحلال والحرام يشترط فيه أن يكون في سيرته أشبه الناس بسيرة محمد ووصيه صلى الله عليهما وآلهما. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الأئمة. لا يحل لأحد أن يفتي في حلال وحرام إلا أن تكون سيرته أشبه بسيرة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. هل كان محمد صامتا؟ هل كان علي صامتا؟ هذه سيرة إبليس. إبليس صامت ولكنه يتكلم عبر الوسائط، أعوانه يتكلمون عنه بالضبط مثلما يفعل السيستاني. هذه سيرة إبليس، هذه ما هي بسيرة محمد المصطفى ولا بسيرة علي المرتضى، هذه سيرة إبليس. إبليس هكذا يفعل، يبقى ساكتا مختفيا ولكنه يتكلم عبر وكلائه. فمرة ينطق عنه عبد المهدي الكربلائي، وأخرى ينطق عنه أحمد الصافي في الحكومة السيستانية في كربلاء، وأخرى ينطق عنه هذا الكذاب، هذا الكذاب الأفاق منير الخباس، هذا ينطق عن السيستاني، أو الكذاب الآخر رشيد الحسيني. هؤلاء الكذابون والدجالون هم الذين ينطقون عن السيستاني. هذه سيرة إبليس، إبليس صامت وتنطق عنه شياطين الجن والإنس. أما سيرة محمد صلى الله عليه وآله فليست كذلك. سيرة علي وسيرة الزهراء، الزهراء، الزهراء كانت ناطقة، وخطبتها التي نعرفها أدل دليل على ذلك. إذا كانت الزهراء المرأة ناطقة، فمن أين جاءنا هذا السيستاني بهذه السيرة الإبليسية الشيطانية؟ والأئمة يقولون لا يحل لأحد أن يفتي وأن يصدر الفتاوى في الحلال والحرام حتى يكون أشبه الناس بسيرة محمد ووصيه صلى الله عليهما وآلهما. هذه مقاييس الأئمة، والأمر راجع إليكم، الأمر راجع إليكم. مثال من زهد السيستاني أسطورة عباءته وصايته، الصاية يعني القباء، أسطورة عباءته وصايته. رجاء اعرضوا لنا ماذا يتحدث عيسى آل حبارة عن زهدي السيستاني.
الثياب الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة إلى الآن هي ما غيرها، بس يغسلها بس. يلا من مات السيد الخوئي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة، ما يغير. هذا شيء يملك في الدنيا، ترى ما يملك شيء. دول الذي فاهمين الدنيا فهم صحيح.
وإلى سعد المدرس.
أقول لك ترى رجل الدين والحمد لله اليوم علماءنا في الغالب الأغلب ترى على درجة عالية من الزهد، بدليل شو بيته تلقاه إيجار. بعض علماءنا معروف عن هاي الصاية لابسها عمرها 30 سنة، مع أنه عند الأموال، وترى أموال ضخمة أحيانا. ها
محمد حسين الصغير،
يعني رجل أنا مطلع على الأحوال، رجل زاهد في الحياة، أكاد أقسم أنه في ملبسه الذي يرتديه قبل المرجعية إلى اليوم ما غير.
وإلى زمان الحسناوي.
إخواني هل تعلمون، هذا مو بحثي بس قلت اللي أردنك الجروح، نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله، وأول مرة أتكلم بهذا الكلام. إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان، باب الفاتيكان يعيش بشنو تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفروه من دولة الدولة، كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني، وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني، يأخذوا طائرة خاصة ملابسة. أنا شفت التقرير الفضائي على ثوبة فقط، يأخذوا هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبة، أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوا بالطائرة ذيك الدولة، ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن، ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليه. وأنتوا مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره، وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخنا لما تخلف على السيد، قال لي يا سيد فلان، هسا أنا اسمه عرفا يريد بعد المنبر أنطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة، إيش يقول له؟ وحق جدتي فاطمة من 30 سنة هاي الصاية أنا ما مبدلها. أكو واحد ديكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شلون بعد أواسي الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة، يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلبي انكسر. قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما مبدلها، 30 سنة أنا لابس. هو أكثر من هذا بعد شلون أواسي الناس أنا؟ هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين. لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض، والبعض بالتلفزيون يحشون حكي الله لا يرضى عليهم بجاه محمد وآل محمد، البعض يحشون حكي مؤلم على الفضائيات، كله كذب. إحنا ندري بيه كذب، بس تسوي ندري بيه كذب، إمكانياتها محدودة، وهاي تقدر له، هاي طاقتها.
إلى رشيد الحسين.
أنا شخصياً حضرت عند مراجع المسلمين وعلى رأسهم سماحة السيد المرجع الأعلى، إلي قال لي الله شاهد، قال سيدنا هذه العباءة التي أنا أرتديها هي في الواقع منذ 30 سنة عباءة يرتديها، وهذه الصاية أنا منذ 25 سنة، 25 سنة يعني ربع قرن عند صاية.
وإلى محمد أمين شبر.
وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي، هي من أردأ أنواع القماش وصار لها 20 سنة على كتفي، هذا الزهد.
وإلى ياسين الموسوي.
أنت شايف شلون يجي السيستاني؟ عشان يعيش حياتي. صح تجي فلوس بس ياكل منهن درهم دينار، يعيش حياة الفقراء. من منكم يقدر يعيش هو وعائلته والزوار وهاي الناس الرايحة 70 متر بيت بالنجف كبرى 70 متر؟ من يقدر 70 متر؟ صايت المرة قال لي هاي صايت يا صالح 20 سنة لابس، 20 سنة لابس هاي جدالتا شريكة. هاي ابنه يروح يسوق لهم سنة من باقر واحد مشتريت، ابنه يروح يسوق لأبوه نص كيلو طماطم يروح البيت الجامع هاي يومه ياخذ العلاقة والناس ترفس. هذا أكل أشو أكله أقل ما يأكل. حياة الفقراء مخلص أم مخلص؟ وقائم بمعيشة مئات الآلاف من الناس في العراق وغيرها.
نذهب إلى سامي البدري.
في أول زيارة يعني سيدنا آدم على مستاجية تكون مستاجية غالية يعني سيدنا مستحباب أعطى يعني مثل أعطى أعطى قال لي سيدنا أنا أعطى عبادتي 16 سنة ما أغير والله تجلس من روحك بعد أي زيارة فاطمة بعد
نحن لا ندري 16 سنة 20 سنة 25 سنة 30 سنة على أي حال حبل الكذب قصير. ما ترك أحدا إلا وأخبره بزهده حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة. ما ترك أحدا إلا وأخبره بزهده، هذا زهد أو رياء؟ وكما قلت لكم علامة الزهد أن ينابيع الحكمة تتفجر من القلب على اللسان. لو كانت ينابيع الحكمة عند الرجل تتفجر من القلب على اللسان فهل يبقى صامتا وساكتا أخرس؟ وهل ينابيع الحكمة هذه تقول له لا تعمل بسيرة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما واعمل بسيرة إبليس أن تكون ساكتا وإنما يصل ما تريده من خلال الأشخاص مثل ما يفعل إبليس مستعينا بأعوانه من شياطين الجن والإنس؟ لا أريد أن أعلق كثيرا على هذه الأمور فهي واضحة وواضحة جدا. هذا واقع السيستاني الشخصي. أما البرنامج الأمريكي السيستاني الأمريكان هم الذين يتحدثون ويتحدثون في بلادهم في دوائرهم التي يخططون فيها لقيادة العالم. السيناتور كارل ليفن، اعرض لنا الفيديو.
As for the Shia, their principal leader, Grand Ayatollah Sistani, has consistently supported our continued presence. Peaceful majority rule favors the Shias since they are in the majority, while civil war may or may not have the same result. The Shia also want settlement with the Sunnis as the only way the country can unite against the foreign jihadists who aim their terror mainly at the Shia. The Kurds also favor our continued presence.
إنه يقدم إحاطته واقتراحاته في الكونغرس الأمريكي. هؤلاء هم الذين يخططون لقيادة العالم. هكذا قال من أنه أيد باستمرار وجودنا المستمر. وإلى سيناتور آخر، عندي حلقات مفصلة في هذه الموضوعات. أنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء، هناك حلقات كثيرة عرضت فيها العجائب من الوثائق. السيناتور جورج فاينوفيتش.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
أنت تعرف وأنا أعرف أنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك. لقد كان داعما لما كنا نحاول القيام به، على الرغم من أننا لم نتحدث معه قط. إنها طريقة إبليس في العمل، طريقة إبليس في العمل. وإلى فيديو آخر ونحن قد اختصرناه هنا، الفيديو الأصل موجود في برامجي الأخرى. ندخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي كي نأخذ بعضا مما جاء مذكورا بخصوص السيستاني، وهذه محاضر جلسات الكونغرس الأمريكي. هذا الكلام ليس للتطبيل الإعلامي في العراق مثلا، هذا كلام خاص بمحاضر جلسات الكونغرس الأمريكي، إنها جلسات خاصة بهم. الموقع الإلكتروني الرسمي موجود على الشبكة العنكبوتية، وبإمكانكم أن تدخلوا إليه كي تتأكدوا من هذه المعلومات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Thank you.
رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلام السيناتور جورج فاينوفيتش. هذا الكلام الذي كان موجودا في محاضر جلسات الكونغرس الأمريكي. جورج فاينوفيتش سيناتور من ولاية أوهايو، ماذا كان يقول؟ ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك في العراق في الشرق الأوسط، ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك وأننا قادرون على العمل معه، لولا السيستاني فأين سنكون؟ هذا الكلام في داخل مجالسهم. هناك برنامج أمريكي سيستاني. اعرضوا لنا اللوحة الثانية التي تشتمل على كلام الدكتور كينيث بولاك، وهو محلل وخبير في CIA، يقدم مشورته إلى الكونغرس. ما هو البرنامج الذي تقدمه CIA إلى الكونغرس؟ سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني. هذا ما هو بأمر جزافي أن محمد رضا السيستاني يتحكم بالعراق في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو البرنامج الأمريكي. سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. برنامج صدام مع الخوئي يحافظ على مرجعيته، وحينما أراد صدام أن يسفر الشيعة من النجف ومن المحافظات العراقية الأخرى، اتفق مع الخوئي على أن يتمارض وأن يرسله إلى لندن حتى لا يقال من أن المرجعية، يعني الخوئي، ما فعلت شيئا والحكومة تسفر الشيعة وتلقي بهم على الحدود العراقية الإيرانية لأجل المحافظة على مرجعيته. خطط له هذا الأمر وسافر إلى لندن. الكلام هو سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. والله هذه الحقائق موجودة في محاضر جلسات الكونغرس الأمريكي. هذا الكلام لم يكن للإعلام، موجود في الموقع الإلكتروني. هذا كلام السياسة الأمريكية. بإمكانكم أن تدخلوا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي، فهو متاح للجميع، متاح للجميع. إذن هذه لقطات من حياته الشخصية ومن البرنامج الأمريكي السيستاني، وإنني قد تحدثت عن هذا البرنامج كثيرا وعرضت الكثير والكثير من الوثائق من المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة الأمريكية. الإعلاميون العراقيون أغبياء، لا يعلمون بشيء. كل الأشياء موجودة على الإنترنت ولكنهم أغبياء أغبياء أغبياء. أما الشيعة فحمير، أما الشيعة فحمير. هذه هي الحقائق. هؤلاء لا يكذبون، لا يستطيعون أن يكذبوا في داخل دوائرهم الرسمية. القوانين تحاسبهم. هذه حقائق. أما في جحر الشيطان في بيت السيستاني، في بيت السيستاني، فإن عمرو موسى حدثنا بواقعة واحدة، ماذا يجري من تخطيط لتدمير الشيعة نحن لا ندري. هذه حادثة واحدة خرجت. هذا كتاب عمرو موسى، رجاء اعرضوا صورته. عمرو موسى عنوان كتابه كتابية، وهذا هو الجزء الثاني، سنوات الجامعة العربية. هذه الطبعة طبعة دار الشروق القاهرة مصر، إنها الطبعة الأولى 2020 ميلادي، صفحة 110-111. لا أريد أن أقرأ ما جاء في الكتاب، فلقد قرأته مرارا وكرارا في برامجي. خلاصة الكلام، السيستاني طلب أن يختلي بعمرو موسى لوحده، فخرج الجميع الذين رافقوا عمرو موسى في زيارته للسيستاني، فصار المجلس مجلسا خاصا بالسيستاني وعمرو موسى. وهنا انطلق السيستاني ملحا على عمرو موسى: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وأخذ يصر على هذا الأمر، بينما ولده محمد رضا كان جالسا مع ابن حلي مساعد عمرو موسى في غرفة أخرى يخططان للعمل لتطبيق هذا البرنامج. اعرضوا لنا فيديو من قناة آسيا ومن برنامج ساعة مع هارون، حيث يتحدث عمرو موسى بنفس هذا المضمون.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
آه، تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عارف
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
هذه خيانة أكبر من خيانة الخوئي. الخوئي ربما كان مضطرا وكان جبانا وخائفا، أما السيستاني فلم يكن مضطرا لهذا الأمر. والسيستاني يعرف من أن الأكراد هم رتبوا أمورهم مع الأمريكان والإسرائيليين، وأمورهم مرتبة، ويعلم من أن السنة أمورهم مرتبة مع السعودية ودول الخليج ومع تركيا، وأمورهم مرتبة. الشيعة هم الذين يريد السيستاني أن يوقع بهم في أحضان العرب النواصب، وهذا هو الذي حدث، وهذا هو الذي حدث بالضبط وبالدقة. خيانة هذه أو ليست خيانة؟ هل كان السيستاني مجبورا على هذا؟ لم يكن مجبورا على هذا، وإنما مصالحه الشخصية، إنه يخاف من الحكومة الإيرانية أن تفسد برنامج السيستاني لتهيئة المرجعية لولده محمد رضا من بعده، فليذهب شيعة العراق إلى الجحيم، المهم أن يتحقق هذا البرنامج وأن تبعد شيعة العراق عن إيران. أنا لا شأن لي بالأمور السياسية، أنا أتحدث عن أن شيعة العراق وشيعة إيران أمة واحدة، نحن شيعة علي، ولكن هذا الخائن يريد أن يأخذ شيعة العراق وأن يلقي بها في أحضان النواصب، ولذلك رفع هذا الشعار من أن النواصب أنفسنا. هذا الشعار لم يرفع من فراغ، هذا هو دينه وعقيدته. عمرو موسى صدم صدم صدم، لم يكن يتوقع أنه سيجد مرجع الشيعة خائنا بهذا المستوى من الخيانة للشيعة، ولذا كان فرحا فرحا جدا. رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى بعد خروجه من بيت السيستاني.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
استمعتم إلى كلماته؟ ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا. لا أعتقد أن عمرو موسى قد قال هذا الكلام في غير هذه المناسبة، لأنه لم يلاقي رجلا خائنا وتكون خيانته مناسبة لما يريده عمرو موسى بهذا القدر كالذي قام به السيستاني. هذه حادثة واحدة، نحن لا ندري ماذا يخطط ابن آوى هذا وماذا فعل وماذا فعل. مثل ما يضحك على الشيعة من أنه جالس في بيت مساحته 70 مترا، صحيح هناك بيت مساحته 70 أو 80 مترا، ولكنهم أخذوا كل بيوت الشارع، أخذوا كل بيوت الشارع رغما على أنوف أصحابها، والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، هكذا يقول ديننا. أعطوا أموالا كثيرة للناس، البيوت التي على يمين هذا البيت الصغير وعلى يسار البيت كل هذه البيوت اشتروها وفتحت هذه البيوت بعضها على البعض الآخر، فأي بيت سعته 80 مترا؟ وهذا البيت لا زال موجودا لأجل التضليل، لأجل التضليل الإعلامي ولأجل أن يضحك عليكم المعممون. وإلا اذهبوا إلى الشارع فإن الشارع كله قد اشتروا، مضحوك عليكم أنتم، مسخرة أنتم. وبعد ذلك يريد هذان الجلوازان أحمد سلمان وفرحان الساعدي يريدان جوابا على هذا السؤال من أنه أين الزلة التي وقعت فيها المرجعية؟ أساسا أين الأمر الصحيح الذي فعلته المرجعية؟ أعيد لنا الفيديو الخامس من بودكاست رواد، وإنني أطلب من المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج لهذا الحديث أن يقارنوا بين الحقائق التي عرضت وبين ما يقوله هذان الرجلان.
أنت تدري شنو؟ ما يدري، فيفتي للمرجع. تدري حتى كلمة أنا لو المرجعية كذا أنا أعتبرها منتهى سوء الأدب.
صحيح،
أنت صرت المرجع لو المرجعية كذا. ثم
البعض يطيح مقاييس خاصة للمرجعية.
طبعا طبعا، وعبر التاريخ أعطني أين الزلة التي وقعت فيها المرجعية. طبعا سيقول أن تقول المعصومين أنت أعطيني زلة
لا يوجد عمليا لا يوجد.
أترك التعليق إليكم بعد بيان كل هذه الحقائق، لكنني أقول من أن الخلاصة من كل هذا النجف، إنني أتحدث عن نجف الحوزة، عن نجف المرجعية، عن نجف الشيعة، لا أتحدث عن نجف أمير المؤمنين. هناك كينونتان، هناك الكينونة النجفية العلوية، هذه هي الكينونة المقدسة، وهناك كينونة خرائية وهي كينونة النجف التي هي كينونة المرجعية والحوزة والشيعة، هذه كينونة خرائية. أما الكينونة النجفية العلوية فهذه كينونة مقدسة. أتحدث عن الكينونة الخرائية. النجف لم تكن في يوم من الأيام مصدرا للخير، أتحدث عن نجف المراجع، كانت شرا ولا زالت شرا وستبقى شرا، والدليل يستكشف من عواقب الأمور، الأمور بخواتيمها. الراية الأهدى تأتي من اليمن، لا علاقة لها بالنجف، لماذا لا تخرج الراية الأهدى من النجف مع أن الزمان الذي تخرج فيه الراية الأهدى يكون الحكم شيعيا في العراق، شيعيا عباسيا، الروايات هكذا تقول، الحكم يكون عباسيا، وها هو الحكم العباسي موجود في العراق. الراية الأهدى تخرج من اليمن في وقت يكون الشيعة هم الذين يحكمون العراق. أتحدث عن الشيعة العباسيين، لا أتحدث عن شيعة صاحب الزمان، عن الشيعة الطوسيين. فلماذا لا تخرج الراية الأهدى من النجف؟ لماذا تأتي من مكان بعيد؟ تأتي من اليمن إلى العراق. الراية المهتدية الثانية تأتي من خراسان، لماذا تأتي من خراسان؟ لماذا كنوز ما هي من الذهب والفضة وإنما رجال يأتون من طالقان؟ لماذا هذه الكنوز لا تخرج من النجف؟ لماذا تخرج من طالقان؟ لماذا النجباء يأتون من مصر؟ لماذا لا يخرجون من النجف؟ لماذا الأبدال يأتون من الشام؟ لماذا لا يخرجون من النجف؟ لماذا الشيصباني يخرج من النجف؟ لماذا السفياني يأتي بجيشه إلى النجف ويستقر في النجف ويبدأ يبحث عن شيعة علي كي يقطع رؤوسهم؟ هذا يعني أن مراجع النجف ما هم من شيعة علي، لأنهم موجودون. هذا يعني أن أهل النجف ما هم من شيعة علي. لماذا لا يخرج أنصار حقيقيون من النجف لإمام زماننا؟ لماذا يخرج البتريون من النجف؟ فقهاء في الدين، قراء القرآن، هكذا تصفهم الروايات والأحاديث. فلماذا الراية البترية ترتفع في النجف؟ لماذا في النجف، في الكوفة والبصرة، والبصرة تقلد النجف، لماذا تقرأ الكتب والفتاوى والبيانات بالبراءة من علي؟ الروايات هي التي تقول يقرأ كتابان في الكوفة والبصرة بالبراءة من علي قبل ظهور القائم صلوات الله عليه. لماذا لا يقرأ هذان الكتابان في الدولة الوهابية المجاورة في السعودية؟ لماذا يقرأ الكتابان بالبراءة من علي في الكوفة في النجف والبصرة؟ لماذا تجتمع الشيعة في الكوفة تبايع السفيانية في الوقت الذي إمام زماننا يصل بجيشه إلى منطقة القادسيات قريبا من النجف؟ لماذا؟ هذا ما هو كلامي، هذه أحاديث الأئمة. عاقبة النجف هي هذه. السؤال، بالإمكان أن نغيرها؟ نعم بالإمكان أن نغيرها، بالإمكان أن تظهر الراية الأهدى من النجف، بالإمكان أن يظهر الأنصار المخلصون الصادقون لإمام زماننا من النجف. إذا ما غيرت النجف، أتحدث عن نجف المرجعية، إذا ما غيرت مسارها. هذه الحقائق أمامكم واضحة، لم أنقل لكم كلاما من عندي. أنتم تابعتم أحاديثي ليس اليوم، عبر السنين. أنا لا أقول هذا قولي، أنا أقول لكم قال الباقر، قال الصادق، قال الكاظم، قال الرضا، قال بقية الله، هكذا أقول لكم. قال علي، قال رسول الله، هكذا أقول لكم. وهذا الذي أقوله هي أقوالهم، هي أحاديثهم. النجف لا خير فيها، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. الماضي انتهى، الحاضر موجود بإمكاننا أن نغيره، فإذا غيرنا الحاضر فإن المستقبل سيتغير. فلماذا تصرون على الضلال؟ لماذا تصرون على حرب العترة الطاهرة؟ لماذا تصرون على إنعاش المنهج البتري؟ لماذا كل هذا؟ تريدون الدنيا؟ يمكنكم أن تنالوا الدنيا مع العترة الطاهرة. تريدون المناصب والمقامات؟ يمكنكم أن تنالوا هذا مع منهج العترة الطاهرة. ما الذي يؤذيكم ويضيركم في منهج العترة الطاهرة؟ لماذا أنتم ملتصقون بمنهج الشوافع والمعتزلة؟ لماذا؟ إنه سوء التوفيق، سوء التوفيق. أتمنى من كل قلبي أن تغيروا مساركم. وأنا أقول لصغار الطلبة في الحوزة الذين هم بمثابة أبنائي، أقول لهم أدركوا أنفسكم. هناك أمر لا بد أن تعرفوه، إنهم يخدعونكم ويقولون لكم من أنكم لا قيمة لكم لولا المراجع، والحقيقة ليست كذلك. المراجع لا قيمة لهم لولا أنتم، لأن مراجع النجف فيما بينهم وبين عوام الشيعة هناك هوة سحيقة. الذي يجسر الهوة السحيقة فيما بين عوام الشيعة ومراجع النجف هو أنتم، أنتم الذين تجسرون هذه الهوة. إذا سحبتم أيديكم من مراجع النجف سيتساقطون بأجمعهم. مراجع النجف في هذه الأيام خائفون جدا، خذوا هذه المعلومة وربما تعرفونها، لكنها معلومة دقيقة بدرجة 100%. مراجع النجف عموما خائفون منكم، خائفون منكم. لأنه يصل إلى مسامعهم من خلال جواسيسهم، من أنكم بدأتم تتغيرون، من أنكم بدأتم تعرفون الحقيقة، تعرفون حقيقة المراجع. صحيح أنهم يغدقون بالأموال على بعضكم الذين لهم علاقة بهم، يغدقون بالأموال كي يسكتوا أفواههم، لكن المراجع عموما خائفون، خائفون، خائفون من قادم الأيام أن تنقلبوا عليهم. ووالله ستكونون في قمة التوفيق إذا ما انقلبتم عليهم، لأنكم إما أن تقضوا عليهم وإما أن تجبروهم على تغيير هذا المسار. مسؤولية كبيرة في أعناقكم، لا تخضعوا لأراجيفهم ولا تخدعوا بفتات فضلات موائدهم. أنتم بين مسارين، بين مسار علي وآل علي وبين مسار آخر لا علاقة له بعلي وآل علي. هذا هو الجزء الخامس من حديث النصف من شعبان، وهذه نهايته. وأقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون هذه البرامج، هذه الحلقات سيعاد بثها ابتداء من يوم غد، سيعاد بثها. أتمنى عليكم أن تدرسوا هذه الحلقات دراسة جيدة، لأنها تمثل مقدمة مهمة للبرنامج القادم في شهر رمضان، وهو برنامج مهم جدا وضروري لكم، وستعرفون ما أقوله الآن حينما تأتي أيام شهر رمضان وتشاهدون البث المباشر لبرنامج شهر رمضان. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.